اليوم موضوعنا رحلة طويلة جداً ومؤلمة، بس بالنهاية انتهت بشيء وصفته المصادر اللي بين إيدينا بتحفة فنية فيها بعض الشقوق.
أكيد نتكلم عن مترويد برايم 4.
بالضبط، اللعبة اللي انتظرناها سنين طويلة وأخيراً صدرت على جهاز نينتندو الجديد. فالسؤال الكبير اليوم، هل سامس آرن كانت على قد الانتظار؟ وهل هاللعبة هي فعلاً استعراض العضلات اللي كان يحتاجه سويتش 2؟
والمثير للاهتمام هنا، زي ما تفضلتي، إن القصة اللي خلف الكواليس يعني يمكن تكون مثيرة أكثر من قصة اللعبة نفسها.
كيف يعني؟
يعني هذه مش مجرد مراجعة، هذه دراسة حالة في إصرار نينتندو على الجودة. كيف ممكن مشروعي يتلغي بالكامل ويرجع للحياة بشكل أفضل من أي توقع؟
طيب خلينا نبدأ من هناك إذن. كلنا نذكر الإعلان الأول في 2017.
مجرد شعار، لوجو وخلاص.
مجرد شعار وبعدها صمت طويل ومقلق جدا. لكن المصدر يركز على اللحظة المفصلية في 2019.
لما نينتندو سوت شيء نادر جدا في الصناعة.
جدا. طلعت واعتذرت للجمهور وقالت بكل صراحة، شغلنا ما كان بالمستوى المطلوب.
بنلغي كل شيء ونبدأ من الصفر.
ونرجع المشروع للاستوديو الأصلي، ريترو ستوديوز.
وهذا القرار يعني لأي شركة ثانية يعتبر انتحار مالي. تخيلي حجم التكاليف اللي راحت.
سنوات ضاعت.
تماماً. لكن عند نينتندو هذا استثمار. استثمار في السمعة والجودة. واضح أنهم عايشين على مقولة مياموتو الشهيرة.
اللعبة المؤجلة في النهاية ممكن تكون جيدة، لكن اللعبة المستعجلة سيئة للأبد.
بالضبط.
والمراجعة تقول إن هالقرار انعكس بشكل مباشر جدا على المنتج النهائي. توصف اللعبة بأنها مصقولة لدرجة شبه مثالية.
يعني ما في أخطاء تقنية، بوجز وهالأشياء؟
أبدا، ولا مشاكل في ظهور تفاصيل البيئة فجأة، كل شيء سلس.
وهذا شيء مهم جدا، الصقل مش مجرد كلمة تقنية.
لا طبعا،
معناه إنه ما في أي شيء يكسر حاجز الانغماس. ولعبة زي مترويد اللي كل جوها يعتمد على العزلة والغموض، أي خطأ تقني صغير ممكن يدمر التجربة.
وبما إنك ذكرت العزلة والجو العام، هذه هي الكلمات اللي بنت عليها السلسلة كل مجدها.
صحيح.
في وقت الألعاب صارت مليانة حوارات وشخصيات مساعدة، ساموس تظل وحيدة.
وهذا الصمت هو سر قوتها.
المراجعة تقارنها بشكل مثير للاهتمام بألعاب مثل هيلو مع وجود كورتانا الدائم، أو God of War وحواراته السينمائية. مترويد ترفض كل هذا.
وهو صمت مقصود ومؤثر. البيئة هي التي تتكلم، العالم نفسه هو القصة.
وهالمرة الخطر له طابع شخصي. المصدر متحمس جدا لعودة سايلاتس.
صائد الجوائز الغامض من لعبة مترويد برايم هانترز على الدي اس.
بالضبط، اللي ظهر بشكل سريع في 2006. المراجعة تصف بأنه النقيض المظلم لساموس.
كيف يعني؟
شخص يكره الاتحاد المجري وبنفس الوقت يكره ساموس، ويستخدم تقنيات مسروقة منهم عشان يقلد قدراتها.
هذا يخلق ديناميكية القط والفأر، تذكرنا بلعبة مترويد فيوجن وشخصية الاس اي اكس.
تماماً، فكرة أنك مطاردة من نسخة مشوهة منك مرعبة جداً.
وتزيد من شعور الضغط والعزلة. أنت مش بس تستكشف كوكباً غريب، أنت تهرب من شبح يلاحقك.
والكوكب نفسه، فيورس، شكله قصة لحاله. المراجعة تصف بأنه شخصية بحد ذاته ومقبرة حية.
يعني كل حجر فيه له قصة.
بالضبط، كان موطن لحضارة منقرضة اسمها لامورن.
كائنات من الطاقة تخلت عن أجسادها المادية.
واللعبة ما تعطيك القصة في طبق من ذهب أبدا، أنت اللي تكتشفها بنفسك
باستخدام الماسح الضوئي، السكانر.
تمسح الجداريات، الآثار، وحتى بقايا هياكلهم، وشوي شوي جمع أجزاء قصة مأساوية عن حضارة كشفت أسرار الزمن ودمرها الزمن نفسه.
أنت مش مجرد لاعب، أنت عالم أثان فضائي.
إحساس رائع. طيب، من كل هالكلام عن القصة والجو العام، خلينا ندخل في صلب الموضوع، أسلوب اللعب.
تمام.
المراجعة تقول إنه الأساسيات موجودة، لكن في إضافات غيرت كل شيء، وأهمها شيء اسمه القناع النفسي أو السايكي ديفايزر. إيش هذا بالضبط؟
هذه مش مجرد إضافة شكلية، هذه تغيير جذري في طريقة تفاعلك مع العالم والقتال. في بداية اللعبة، ساموس تندمج مع قطعة كريستال غريبة، وهذا يعطيها قدرات ذهنية.
التحريك الذهني أو التليكينيسيس،
يعني تقدر تسحب الأشياء عن بعد.
بالضبط، تنتزع الدروع من الأعداء أو تسحب منصات بعيدة عشان تحل الألغاز.
هذا بحد ذاته يضيف عمق استراتيجي كبير، القتال ما عاد مجرد إطلاق نار.
لكن القدرة الثانية هي التي تبدو مجنونة تماماً، تحويل الزمن أو التايم شيفت.
هذه اللي تسمح لك تسوي فقاعة تبطئ الزمن داخلها.
والمثال الذي ذكرته المراجعة مذهل، زعيم يطلق عليك صاروخ تقوم بتجميده في الهواء بقدرة تبطيء الزمن،
وبعدين تستخدم التحريك الذهني عشان تمسكه
وترميه بوجه مرة ثانية.
بصراحة على الورق تبدو قدرة ممكن تكسر توازن اللعبة وتخليها سهلة.
هذا اللي فكرت فيه،
لكن المراجعة تؤكد أن ريترو ستوديوز وازنوها بذكاء. استخدامها يستهلك طاقة كبيرة وما تقدر تستخدمها بشكل مستمر،
يعني أشبه بضربة قاضية تحتفظ فيها للحظات الحاسمة.
بالضبط، وهذا يخلي استخدامها مرضي جدا وبنفس الوقت ما يفسد التحدي. بصراحة هذه القدرات تخلي ألعاب برايم القديمة تبدو بدائية بالمقارنة.
طيب، من الإضافات المذهلة إلى الإضافة الأكثر إثارة للجدل حسب المصدر،
اللي هي
مركبة فيولا الأرضية. لأول مرة ساموس عندها مركبة سريعة تتنقل فيها، والمراجعة تبدو منقسمة جدا حولها.
وهذا طبيعي، لأن إدخال مركبة سريعة يتطلب تغيير أساسي في تصميم العالم. لازم تطلع من الممرات الضيقة المترابطة
اللي هي هوية ميترويد
وتنتقل لمساحات أوسع بكثير.
بالضبط، المراجعة تقول إن عبور الصحاري الشاسعة أو الحقول الجليدية بسرعة هائلة يعطي مشاهد بصرية خلابة، استعراض قوة للجهاز الجديد.
لكن المشكلة إن روح مترويد تكمن في الاستكشاف البطيء والدقيق، تبحث عن أسرار في كل زاوية. السرعة العالية تتعارض مع هذا المبدأ.
فهمت، وما هي المشكلة الأكبر التي ذكرتها المراجعة؟
المشكلة هي ما تسميه المراجعة متلازمة بات موبايل في أركام نايت.
أذكرها، معارك الدبابات المملة الإجبارية، هي نفسها. في أقسام قتال إجبارية بالمركبة، والمصدر يصف التحكم فيها بأنه أخرق مقارنة بسلاسة القتال على الأقدام. تحس إنها فكرة دخيلة على اللعبة.
هذا يعكس توجهاً عام في الصناعة حالياً، محاولة دمج العوالم المفتوحة في سلاسل كلاسيكية، شفناها في سونيك فرونتيرز وهيلو إنفينيت.
والتحدي دايماً هو كيف تملأ هذه المساحات بمحتوى ممتع
ومحتوى يحافظ على هوية اللعبة الأصلية. يبدو أن مترويد برايم 4 نجحت جزئياً في خلق مشاهد رائعة، لكنها تعثرت في دمجها مع أسلوب اللعب الأساسي.
طيب، هذه المركبة والمناطق المفتوحة الواسعة أكيد تتطلب قوة تقنية جبارة، وهنا المراجعة تدخل في تفاصيل مذهلة عن أداء اللعبة على السويتش 2.
الأرقام تبدو شبه خيالية بالنسبة لجهاز من نينتندو.
جدا، ولأول مرة نينتندو تقدم خيارات أداء للاعبين زي ما نشوف على الأجهزة المنافسة.
صحيح.
أولا وضع الجودة، المراجعة تقول إن اللعبة تشتغل بدقة 4K حقيقية. كيف قدروا يسوونها؟
عن طريق استخدام تقنية رفع دقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، شيء شبيه جدا بالـ DLSS اللي نشوفه في بطاقات إنفيديا على الكمبيوتر.
يعني اللعبة ترسم الصورة بدقة أقل والذكاء الاصطناعي يرفعها لـ 4K بجودة عالية؟
بالضبط، وهذا يوفر قوة معالجة هائلة، يقدرون يستخدمونها في أشياء ثانية
مثل تتبع الأشعة الري تريسينج اللي تتكلم عنه المراجعة على خوذة سامس والأسطح المائية.
وهذا يعني انعكاسات واقعية جدا تحاكي فيزياء الضوء الحقيقية، بالإضافة لتقنية الإضاءة العالمية اللي تخلي الإضاءة بكل مشرد تبدو طبيعية ومتناسقة.
وكل هذا والمراجعة تؤكد 60 إطار في الثانية بشكل ثابت تماما.
هذه نقلة نوعية حقيقية للنينتندو. لأول مرة من سنين طويلة الشركة تدخل المنافسة التقنية بشكل مباشر.
وبعدين في وضع الأداء اللي يوصل معدل الإطارات إلى 120 إطار في الثانية.
هذا شيء ما كنا نحلم فيه على أجهزة نينتندو.
طبعاً الدقة تكون ديناميكية، لكن المراجع يصف التجربة بأنها سلسة درجة تشبه ألعاب التصويب الاحترافية على الكمبيوتر.
كيف تشتغل عليه؟
المراجع يصفه بأنه سحر أسود من المبرمجين.
لهالدرجة؟
تشتغل بدقة 720 بي وبمعدل 60 إطار في الثانية.
واو، طبعاً مع تضحيات كبيرة في جودة الصورة وأوقات التحميل أكيد.
أكيد، لكن مجرد عملها بهالسلاسة هو شهادة على براعة استوديو ريترو في التحسين وعلى التزام نينتندو بدعم قاعدة لاعبيها الضخمة على الجهاز القديم.
صحيح.
طيب، بما أنه عندهم كل هالقوة التقنية، كيف استغلوها في تصميم العالم؟ المراجعة تصف الهيكل بأنه هجين،
يعني يجمع بين القديم والجديد.
عندك المناطق المفتوحة الشاسعة اللي تكلمنا عنها، وهذه المناطق تربط بين ما يسمى بالفولتس أو السراديب،
وهذه السراديب هي جوهر تجربة مترويد الكلاسيكية، الأبراج المحصنة التقليدية في السلسلة.
صحيح، والمصدر يمدح تصميم هذه السراديب بشكل كبير جدا، يصفها بأنها صناديق ألغاز معقدة ومتشابكة
تتطلب استخدام كل قدرات ساموس القديمة والجديدة.
بالضبط، هنا اللعبة ترجع لجذورها وتتألق، بينما المناطق المفتوحة للأسف أحيانا ممكن تبدو فارغة شوي،
وهذا يخلق إيقاعا مثيرا للاهتمام في اللعب ما بين التوتر والراحة.
كيف؟
تنتقل من المساحات المفتوحة اللي تعطيك شعوراً بالحرية إلى هذه السراديب الضيقة والمظلمة اللي ترجعك للشعور بالخوف والانغلاق اللي يميز السلسلة.
إذن بعد كل هذا، ما هو الحكم النهائي؟
المراجعة تعطي اللعبة تقييم 9/10.
تقييم ممتاز،
وتصفها بأنها تحفة فنية بها بعض الشكوك. الإيجابيات كانت الرسوم المذهلة، القصة العميقة والقتال الممتع،
والسلبيات كانت المركبة والعالم المفتوح الفارغ أحياناً.
بالضبط،
وهو تقييم منطقي جداً. اللعبة نجحت في تحديث صيغة عمرها أكثر من 20 سنة، وهذا إنجاز هائل، لكن أي محاولة للتحديث لابد يكون فيها بعض العثرات. صحيح، والمراجع يختتم بجملة تلخص كل شيء، يقول: عندما تكون في أعماق الأرض محاطاً بالعمارة الفضائية الغريبة، تحل لغزاً فيزيائياً معقداً بينما تتصاعد موسيقى الرعب. لا يوجد شعور آخر يضاهي هذا الشعور في عالم الألعاب. في النهاية، اللعبة انتصار كبير وتستحق الانتظار، وهي سبب كاف بحد ذاتها لشراء جهاز سويتش 2. وأجمل ختام كان: أهلاً بعودتك يا ساموس، اشتقنا لك.
قبل أن ننهي، فيه فكرة أخيرة تتركها هذه المراجعة في الذهن.
تفضل.
إدخال المركبة والمناطق المفتوحة حتى لو ما كان مثالي هنا، يطرح سؤال مهم لمستقبل السلسلة،
وهو:
بالنسبة لعنوان بني على العزلة والأماكن المغلقة، هل التوسع والذهاب إلى الأكبر هو الطريق الصحيح فعلا؟ أم أن مستقبل مترويد سيظل دائما في تلك الممرات الضيقة والمصممة بإحكام اللي صنعت مجدها؟ هذا هو التحدي الحقيقي اللي سيواجه المطورون في أي جزء قادم.